بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعد هذا. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. نعم، الجهمية تقع في هذا التقبل وتسمي نفسها أو يسمون نفوسهم الموحدين. ومعلوم أن هؤلاء الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات وقعوا في شر مما فروا منه، هذا أولا، لأن باب الصفات واحد سواء نفوا البعض أو الكل أو بطلوا. فالمقصود أنهم تناقضوا عندما فهموا أو أخطأوا عندما فهموا من صفات الله سبحانه وتعالى التشبيه، فلما وجدوا التشبيه على حد زعمهم والكل ينفر من التكذيب، قالوا المقصود هو أن هذه الصفات مؤولة ولها معان أخرى غير ما يفهمها الناس. هذا كله يدعون أنه ضرارا من ماذا؟ من التكذيب. لكنه لم يزيدوا على أن شبه الله بالمعدومات والممتنعات والمستحيلات، ولذلك فإنهم ما زادوا على أن شبهوا الله عز وجل بالمعدومات حينما يشبهون الله بخلقه ويسمون هذا توحيدا. والواقع أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدمت القاعدة غير مرة، وكذلك ويعني كذلك ينبغي لهم أن يثبت لله ما أثبت لنفسه حتى لا يقعوا بهذا التناقض الذي وقعوا فيه. كفى بك داء أن ترى الموت كافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. فالمقصود أن هؤلاء المعطلة والمؤولة لما وقعوا في هذا التناقض أدى بهم ذلك إلى أن ينفوا جميع الأسماء والصفات وبعضه يؤولوها ويسمون ذلك توحيدا. وإنما وقعوا فيه من التناقضات لم يقع فيه أحد مثلهم، لأنهم يتركون النصوص ويضربون بها عرض الحائط فلذلك يجب الحذر منهم جميعا، وأنهم ليسوا على شيء بل كل أمرهم لا يعد أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله إلا. نعم تفضل.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يفترق.
ويمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدردون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
نعم، مرة أخرى.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له.
نعم.
هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له.
نعم.
لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء.
نعم.
لكنهم يدردون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم.
ومباينته
لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
هو الآن جاء إلى الأخير وهو الأول، انتهى الرد على قولهم إنه واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. الآن قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، يقولون نحن بهذا ننفي أن يكون الله يتجزأ أو أن له أبعاضا وأجزاء يمكن أن تتفرق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والواقع أن هذا القول لا قيمة له، لأنه تقصير حاصل، بل لأنه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر ببال أحد من العقلاء أنه يشبه أجسام المخلوقين أو أنه يعني أو أنه سبحانه وتعالى يعني بإمكانه أن يتجزأ ويتفرق ويتقدم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل الواقع أنه قائم بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه مستوى على عرشه. وخير ما يمكن أن يقال هو وصفه بالأحدية والصمدية ونفي الوالد والولد، كما جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا رجعت إلى هذه الصورة عرفت أن قول قاعدة هذه قاعدة باطلة، فلا نسلم لهم كلمة إنه لا قسيم له باعتبار أنهم يدخلون بعض الصفات في ذلك ويريدون ماذا؟ نفيها. فلو أرادوا أنه لا قسيم له أي أنه لا يتعدد فهذا صحيح، لكن هم بنوا عليه أمورا فنفوا بناء على هذا، فينفون عن الله تبارك وتعالى مباينته عن خلقه من خلقه أو يعني وكذلك أنه منفصل عن خلقه، لأنهم يريدون بذلك نفي صفة ماذا؟ العلو. والله تبارك وتعالى لا توجد صفة له أكثر منها اختلافا في العلو، فإن سبب ذلك كله اختلاف في علو الله سبحانه وتعالى وعدم وقوفه عند هذه الآيات الكريمة. المقصود أن أحسن ما يوصف الله به هي هذه صفة الإخلاص. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من ترداد هذه السورة خصوصا بعد في الركعة الثانية يرددها، قال: وما الذي حملك على ذلك؟ قال: لأنها لأن فيها صفة الرحمن فأنا إيه أحبها. فخير ما يوصف به هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نقول إنه مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله وعظمته. نعم، أو نقف في مقطع
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله
لا خلاص نفسهم. تفضل. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل المعتزلة من أهل السنة؟
هذا جاء البارحة، معروف أن المعتزلة ليس من أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانوا يزعمون أنهم كذلك، لكن لا يخرج يعني صحيح أن أكثر المسلمين لا يخرجونهم من الإسلام بسبب ما اقترفوه من يعني نعم لقولهم بخلق القرآن ولقولهم بمخالفتهم في أركان الإسلام والإيمان، ولأن الركن الأعظم عندهم هو يعني أركان الإسلام عندهم هي أركان خمسة ذكرها هذا زعيمهم الخبيث الذي هو القاضي عبد الجبار، فجعلوا الأصول عندهم خمسة. فلذلك فإنهم ليسوا من أهل السنة، يعني مخالفات من أهل السنة لا تكاد تحصر. نعم نحن لا نكفرهم، نتورع من تكفيرهم، لكن لازم كلامهم لو ألزمناهم بكل معتقد أو بأكثر المعتقدات لكانوا ماذا؟ كفارا، لكن نتلو أمرهم إلى ربهم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. إلا من ظهر حارب المسلمين فيجب أن يحارب حتى يقضى على فتنته. فلذلك هم ليسوا من أهل السنة، وهم أول من ظهر بعد الجهمية، هم أخف من الجهمية. نعم الجهمية الأولى الغلاة، هم أخف منهم، لكن هؤلاء المعتزلة يرد عليهم بقول إن القول في الذات فرع الكلام، قول في الصفات فرع عن ماذا؟ عن القول في الذات، يعني ينبغي أن يعامل الكلام في الذات والكلام في الصفات على حد سواء إلا وقع التناقض. نعم
حفظكم الله. يقول: ما الحكم في رجل يؤمن بالإسراء ولا يؤمن بالمعراج، وما الدليل على ذلك؟
لماذا فرق بين الإسراء والمعراج؟ دل على ذلك الآية العظيمة لأول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك ما جاء في الحديث صحيح البخاري ومسلم وغيرهما نعم في بداية سورة النجم وضح الأمر: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والذي وكل ما جاء في وصف ما رأى وما شاهد عند سدرة المنتهى، وأنه رأى جبريل، وأنه رأى على صورة التي خلقه الله عليها، وأنه قد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك قصة يعني العروج به إلى السماء حديث جبريل، فإن العروج يعني معناه الصعود، فهذه أدلة واضحة. وقد أتري وعرج بروحه وجسده لا بروحه فقط كما يقوله بعض المتعوذين. نعم مر على الأنبياء معروف هذا، لكن الشاهد هو أن السائل كانوا يستشكل المعراج. المعراج قد حصل كما حصل الإسراء، وما ذلك على الله بعزيز. تفضل.
أسألكم الله. يقول: قول الله تعالى: والله خير الماكرين، قال في الجلالين: هو أعلم بهم، هو أعلمهم به، هل هذا يفيد المعنى أم يعتبر تأويلا؟
لا، هذا تأويل. وصاحب الجلالين عفى الله عنه أشعري يؤول في الصفات، قال: وجاء ربك وجاء أمره، وهكذا. والمقصود بأن هذه الصفات المقيدة نؤمن بها على الوضع الذي جاء بها عليه. فقلنا: ويمكر الله مكره بعباده، دليله استدراجهم بالنعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، لكن المقصود هنا إثبات الصفة في مثل قوله ويمكرون يمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات الجسد التي جاءت مقيدة بهذا الشكل نؤمن بها على الوضع الذي جاءت فيه ولا نتوسع في الاستقاق منها، وتسمى الصفات المقيدة.
كتابكم الله يقول: هل نسبة ولد الزنا لأبيه، أو هل يجوز نسبة ولد الزنا لأبيه إن علم؟
لا ينسب لأبيه، وإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر، فإنه لا ينسب لأبيه، وإنما يختار له اسما، أي اسم يمكن أن يختار له اسم طيب ويسمى ويرعى. فالمقصود يعني أن المقصود أنه لا ينسب إلى أبيه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وإذا وجد لقية من هذا القبيل فإنه يسمى باسم طيب، كأن يقال اسمه مثلا علي أو محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن، وكذلك يختار لأبيه اسما يعني ينسب إليه، لكن لا يجوز له هو أن ينتسب إلى ذلك الأب الذي حصل منه ذلك الدم. ينسب لأمه. نعم.
أسابق الله يقول: ما هي الأماكن المفضلة في المسجد النبوي الشريف؟
فضلك في المسجد النبوي وأنت في المدينة؟ في المسجد النبوي. في المسجد النبوي بالنسبة للفريضة أفضل شيء هو الصف الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فمقصود ماذا؟ أن الأماكن المفضلة بالنسبة للصف الأول بالنسبة للفريضة الصف الأول. هناك الروضة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ونحن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة، ولكن ليس لنا أن نرتب عليها أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم يستحسن فيها أداء النوافل تحريا لهذا الفضل. وأما الفرض فالفرض بالصف الأول أفضل. أما تحري الصلاة عند اسطوانة عائشة رضي الله عنها أو في دكة الأغوات أو في أي مكان آخر، فإن هذا ليس عليه دليل البتة، إنما عليك أن تلي الإمام قدر الإمكان، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فأنت اجتهد أن تقرب من الإمام وأن تكون في الصف الأول أو الصف الثاني، هذا أفضل مكان بالنسبة للفريضة. أما رضي الله عنها فإن هذا يعني ليس عليه دليل وليس له تمييز. وكذلك تحري الصلاة عند القبر هذا لا يجوز إذا كان يفعل ذلك متعمدا، أما إذا كان الصف قد وقف به أمام القبر دون أن يتحرى هو ذلك ولم يستطع أن يغير المكان فيبقى، ولكن لا يعتقد أن لهذا المكان ميزة معينة، لأن تحري الصلاة عند المقابر منهي عنه، بل الصلاة عند المقابر منهي عنه. ولولا إدخال حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عهد الوليد في هذا المكان لا حتى صارت يعني اختفت المعالم وأصبحت شبه جزء من المسجد والقبور عليها سياج وجدران محرفة لا يصل إليها أحد، بناء عليه صار إن شاء الله الأمر سهلا. لكن لا تتحرى أنت يعني كونك تأتي وتتحرى بالضبط أن تصلي خلف القبر أو تصلي، فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نخصص شيئا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك لا لا ما له علاقة بالأب. لا لا هذا شيء آخر. نحن هو يتكلم عن الرجل الشخص الذي ثبت أنه ابن زنا. ألا اسمعوا هي لعله ما فهم السؤال أصلا.
يقول السائل اتجاه القبر من بعيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا
نعم
الاتجاه الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هل هذا جائز؟
الاتجاه الى القبر من بعد غير جائز. فاذا اردت ان تزور القبر دون ان تكثر من ذلك ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم ولا يجوز ان يعني ان نكثر من التكرار على ذلك البتة. لكن لو انك اردت ان تزور بعد فتره او بعد حين فهذا لا بأس كما فعله بعض الصحابه وما كانوا يترددون في كل وقت كما يفعله المبتدعه الان بمجرد ان يسلم يتوجه للقبر بدلا من ان يذكر الله تبارك وتعالى وفق هديه صلى الله عليه وسلم ويكمل الأذكار الواردة في الصلاة بدلا من ذلك كله يتوجه إلى القبر ويتعلق به وربما دعاه وناداه وناجاه من دون الله هذا لا يجوز قد يتحول الأمر إلى شرك. لكن الخلاصة أن التوجه إلى القبر بهذه الطريقة التي يفعلونها الآن ولو من بعيد هذه بدعة. أما إذا أردت أن تزور فبمجرد أن تسلم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تتوجه إليه يعني تسلم وأنت متجه إليه ثم تنصرف. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته نشهد أنك قد بلغت وأديت. ثم أقول السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تصلي عنده ولا تمدن يدك إليه فإن ذلك كله محرم. نعم
كتابه الله يقول تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هو الولي وما هي شروطه؟
سؤال الولي نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد كان الاخوه الذين لديهم امتحانات وملتي اخاص درس التدميريه ولعلنا ناخذ اليوم والأحد الاثنين ثم تكون الدروس بعد ذلك دروس عامة إن شاء الله أو لعلنا نستأنف في تفسير الشعبي مع بعض الأخوة. لكن بالنسبة للتدمرية سننتهي أو سنقف يوم الاثنين أو سنأخذ درس التدمرية بالنسبة لما قبل الاختبارات يوم الاثنين إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك النهج الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه نفي علوه على عرشه ومباينته بخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعامل المستلزمة بنفيه وتعقيده ويجعلون ذلك من التوحيد.
فهذا الموضوع هو الأمر الثالث بالنسبة للتوحيد عند أهل الكلام. وقد قدمنا أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، وهو أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وخلاصة القول في هذه الأمور الثلاثة أنه يرجعون التوحيد كله إلى توحيد ماذا؟ إلى توحيد الربوبية. هذا خلاصة ما ينتهي إليه أمرهم. وقد بينا أنهم يعنون كونه واحد في صفاته لا شبيه له، يعنون بذلك ماذا؟ نفي الصفات. وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا حق بالجملة، وإن كانوا يدخلون فيه أشياء، وهو أنهم يجعلون معنى لا إله إلا الله أي لا موجود ولا رب ولا خالق إلا الله. والآن يبين الشيخ رحمه الله تعالى موقفهم من في القسم الثالث، وهو الأول عندهم، عندما يقولون إنه واحد في ذاته لا قسيم له، بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليست له أبعاض ونحو ذلك. وهذا في الجملة حق، لكن هذا أمر يعني يدركه كل أحد، في أن التباعد من صفات من؟ المخلوقين، والله منزه عن ذلك. فالله تبارك وتعالى لا ينقسم إلى أقسام، ولا يتبعض إلى أبعاض، ولا يتجزأ إلى أجزاء، ولا ما إلى ذلك مما، لكن نحن لم نتعبد بهذه الطريقة. لكن الخطير في الأمر أنهم رتبوا عليه شيئا أخطر. قد يوافقهم أهل السنة في قولهم إنه لا قسيم له، لكن إذا جعلوا ذلك يستلزم انتفاء صفات العلو، فهنا مكمن الخطر وهنا الباطل. فإنهم يرتبون على هذه القاعدة أن الله ليس بائنا من خلقه، وليس عليا على جميع خلقه، وليس منحازا عن خلقه، بل مفهوم كلامهم أنه لا يمكن أن يقال إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا جنوب ولا ولا إلى آخره. ومن لم يكن بهذه، ومن لم تكن له، من لم يكن في جهة ما، فهو ماذا؟ فهو معدوم. والله تبارك وتعالى له ماذا؟ صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، بغض النظر عن إثبات كلمة الجهة وعدم إثباتها، لأنه تقدم لنا غير مرة أنها لفظ إيه؟ مجمل، لفظ مجمل يحتاج قائله إلى ماذا؟ إلى تفصيل، يحتاج إلى أن نفصل قوله. ولذلك فإن قوله باطل، إذا نفى قصد بنفي الجهة نفي العلو، أو قصد بإثبات الجهة إثبات مكان يحوزه أو يقله أو يحيط به، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. لكنهم نفوا صفة العلو التي لا توجد صفة مما وصف الله به نفسه أكثر أدلة من ماذا؟ منها. وهذا وهي أوضح من السمع والبصر ومن العلم الذي تثبته الأشعري والماتريدي. فعلو الله على خلقه أدلته أوضح من الشمس في رابعة النهار، غير أن هؤلاء المشاكين ليس عندهم فرقان، فنفوا هذه الصفة وقصدوا بأنه لا قسيم له، رتبوا عليها ماذا؟ صفة العلو، صفة نفي صفة العلو، ونفي أن يكون الله بائن من خلقه، يستوي على عرشه بائن من خلقه، وأنه خارج عن العالم، وأنه فوق جميع الخلق. هذا كله رتبوه على هذه القاعدة، فأصبح حينئذ لا قيمة لقولهم واحد لا قسيم له إذا قصدوا به لذلك نفي صفة العلو.
أما لو قصدوا به معنى قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا حق، لكنهم لم يقتصروا على هذا المدلول أو على هذا المعنى. نعم
طبعا. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل،
مثل هذا الذي نحن بصدده إنه واحد لا قسيم له فيه حق وباطل. إن قصدوا به نفي التباعد والتجزؤ والتقسيم عن الله وأن الله ليس متعددا وأنه إله واحد فهذا حق، إن قصدوا به نفي صفة العلو فهذا إيه؟ باطل. نعم.
ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.
وحتى لو وجد عندهم شيء من الحق فإن هذا شأن المشركين، والمشركين والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه، ومع ذلك فإن هذا لم يمكنهم بالإسلام لأنهم لم يؤمنوا به إلها واحدا معبودا، آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها، آمنوا به خالقا متصرفا ولم يؤمنوا به معبودا، ولذلك فإن إيمانهم هذا لا قيمة له ولم يمكنهم بالدين، بل هم كفار على ما هم عليه ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الكفار. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله أن يعبد الله وحده لا
يعبد الله،
والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر.
هنا يؤكد المسألة التي تكلم عنها قبل قليل، وهو أن تفسير بعض أهل الكلام والمتأخرين من الأشعرية وغيرهم القائلين بأن المقصود بلا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وفسروا الألوهية بأنها القدرة على الإبداع والخلق والاختراع، وهذا المبدأ كما قلنا يقر به أكثر المشركين، ومع ذلك لم يدخلوا به في ماذا؟ في الدين، بل لا قيمة لهذا وحده لأنهم لم يؤمنوا بلازمه وهو ماذا؟ وهو توحيد الألوهية. فإقرارهم بمعنى الربوبية لا يجدي شيئا إذا لم يعترفوا بألوهيته وأنه هو وحده المعبود الذي لا يعبد بحق سواه. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي خلق الله الناس من أجله، بل خلق الله الثقلين الجن والإنس من أجله. وأما كونه رب كل شيء ومليكه فهذا معلوم مستقر في أكثر الفطر، حتى أولئك الذين ينكرون أن يكون الله ربا كفرعون ومن سار على شاكلته فإنهم يعلمون في قرارة أنفسهم ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعنوا. لذلك فإن مسألة أنهم يعني يقرون به خالقا وربا ومليكا ومتصرفا وقادرا على الاختراع هذا وحده لا يكفي ولا قيمة له. ومما يثبت له أنهم يقرؤون قول الله تعالى عن المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويقرؤون قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ويقرؤون قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكأنهم لا يفقهون معناه، مع أن معناه يرد على مفهومهم وقصرهم التوحيد على توحيد الربوبية. فجعل إله مع الله هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. ومن أجل أن يتبرأ الناس من الشرك وأهله. وإفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد الذي قامت عليه السماوات والأرض. نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر والمنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يقيم الغدر بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
نعم. هنا يرد الشيخ رحمه الله على طائفة أخرى غير أهل الكلام والنظار القائلين بأن المقصود هو توحيد الربوبية. ذكر طائفة أخرى وهي طائفة من؟ المتصوفة. المتصوفة لهم إشارات وكلمات خطيرة جدا قد تصل إلى القول بوحدة الوجود، وعندهم درجة معينة وهي الاشتغال بالمشهود عن الشهود ونحو ذلك، أو الاشتغال بالموجود عن الوجود، أو الفناء في الله سبحانه وتعالى، وهي درجة يعتقدون أن من وصل إليها قد يصل إلى درجة سقوط الأمر والنهي عنه، فإنه إذا وصل إلى هذه الحقيقة أصبح من ذوي المعرفة، وهي التي يسمونها درجة اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا يفسرونها بما فسرها به أهل السنة، وهو أن المقصود اليقين هنا ماذا؟ الموت، وإنما يعنون به ما يدعون أنهم وصلوا إليه من درجة يغيبون فيه عن أنفسهم، لأنه قد أصابهم الوله والفناء والغرام والتكيم بالموجود الذي يسمونه أصل كل الوجود وسيد الوجود. فهذا قول في غاية السذاجة والبطلان. والشيخ رحمه الله بين أن هذا لا ينفعهم شيئا فضلا عن أن يسمى ماذا؟ توحيدا، يعني لم يدخلهم في شيء من الدين فضلا عن أن يسموه ماذا؟ توحيد. فإن تصورهم أنهم إذا وصلوا إلى معرفة الله وانشغلوا بالمعروف عن المعرفة وبالموجود عن الوجود ونحو ذلك وبالمثلي فيه عن الفناء ونحو هذا، يزعمون أن هذه درجة يعني تصل بهم إلى درجة الشكر في الله، إلى درجة ماذا؟ الشكر في الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبعضهم يغمى عليه والبعض يصاب بالزار الذي يصيب المطربين. تعرفون الزار؟ ها؟ الزار يصيب الراقصين والراقصات حتى يقع على ماذا؟ على الأرض. ها؟ ماذا؟
إخراج
العفاريت. يعني يقصدون به أنهم يعني اللي هم الشياطين الراقصين والراقصات، لا، من الوجد والطرب، يعني من شدة الوله بالطرب يعني يغيب عن وعيه من شدة يعني تأثيره بهذا الإيه؟ الغناء أو الطرب. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا إيه؟ إلا القطع، يعني ما أسكرهم إلا الصحون، مثل الذين يرددون بعض الأذكار حتى يقعوا على الأرض، أو يرددون أذكارا ثم يقومون قومة رجل واحد ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد حضر، كما يزعم أصحاب الموالد أصحاب البدع، يعني يزعمون أن الرسول قد حضر هذا المجلس مجلس الخنع، يتراقصون ويقولون أن الرسول يحضر. مساكين، كيف يحضر؟ هذا مجلس إبليس، كيف يحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجالس الموالد مجالس إبليسية شيطانية، فكيف يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلت عند أحدهم في مكان ما وإذا به، ويعني تم عندهم يعتبر من السادات ومن أصحاب المعارف الكبرى، وإذا به قد شغل أغنية في نهج البردة، قصيدة البردة تغنيها مطربتهم التي كوكب الشر كله، ومصحوب بموسيقى وبلاوي، وفي بيتي، وهو رجل يدعي علم، يعني يدعي ان عنده شيء من العلم، فيعني الناس رايحين سكرانين مع هذا الارتياح ومع هذا الطرب ومع هذا، كفاك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكون امانيه او وداوي بالتي كانت هي الدار مساكين. فمثل هم اولئك الذين يدعون انهم سكروا في الله او هاموا في الله او تتيموا في الله، هذا ليس دينا، هذا الذي تعتقده متصوفة ليس من دين الله في شيء، بل هو هراء وتلبيسات شيطانية. ومن اراد ان يقف على مثل هذه الحقائق فليرجع الى كتبهم، لا تأخذ من كتب غيرهم، ارجع الى المشرع الروي، ارجع الى طبقات الشعراوي الشعراني، ارجع الى 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 اشارات ابن عربي، ارجع الى كثير من الكتب، ارجع الى معارف الايه العوارف وكذا عوارف المعارف، ارجع الى امور كثيره كتب يعني تجد فيها من الهراء والدجل يعني ما لا يمكن حصره. يعني يدعون على رابعه، والله اعلم قد تكون رابعه هذه الصوره، وإن كانت لها تراجم في كتب التاريخ، وإن كانوا يعني ما ينسبون إلى رابعة ما أظن هي صحيح، لأن رابعة على كلام من بعاد أتباع التابعين، هذه هم كثير ما ينسبون إلى الناس يعني كلاما ليس. أما الجنيد وما أدراك ما الجنيد، فهؤلاء من القائلين بوحدة الوجود فلا يعبر بقوله. الشاهد أن الشيخ بين رحمه الله هنا خطورة قول المتصوفة، وأنه قريب إن لم يكن أشد خطورة من قول أصحاب الكلام. أصحاب الكلام يعترفون بالربوبية، لكن هؤلاء يفسرون الربوبية أيضا بشيء آخر، وهو ما يزعمون أن نسبه أنه الثناء بإيه؟ في الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا. ما في أحد يثنى في الله، الذي يعني صادق في اتباعه لأمر الله فليلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يفهمه. راس ركب معي رجل وقال إنه رأى الشيخ فلان من المشايخ المعاصرين في بلد ما، قال إن هذا الشيخ يظهر في أكثر من مسجد في لحظة واحدة يوم الجمعة، رأوه يخطب في 6 مساجد في البلد الفلاني. سبحان الله، قلت من قال لك هذا؟ قال لا، هذا أمر يعني شهد به اتفاق، وكان متفاق من هو؟ يحيى بن معين النسائي، أحمد بن حنبل، شعبة، الأعمش، من؟ قال لا، ناس من أهل الله. قلت من هو من أهل الله؟ أخبرني عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي وهو يخطب في أكثر من مسجد، هذا كله دجل. وأعجب من هذا أن كما يقول ابن عربي الذي يعتقد أن درجة الولاية على حد زعمه، سنتكلم عن الولاية غدا إن شاء الله، يقول إن انطلق من هذا الموضوع لأنه علاقة مباشرة بهذا، يقول إن الولاية درجة فوق ماذا؟ فوق مقام الرسالة، فوق مقام الرسالة، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق النبي وفوق ايش؟ فوق الرسول. قال الله ما يكون على الولي. الشاهد يا اخواني هذه الاشياء موجوده في المجتمعات المسلمه، اليس كذلك؟ وهي التي فرقت كلمته. والله ما فرق المسلمين الا تعدد المشارك وتعدد الطرق وكثره الخروج عن الجادة والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات.
طائفة أخرى، الطائفة الماضية تنفي الصفات وغيرها فقط، تدعي أنها فنت في ماذا؟ في الله وتتيم فيه. طائفة أخرى يكتفون بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية ويثبتون مباينة الله لخلقه، وهؤلاء أقل يعني خطرا من سابقيهم، ولكنهم أيضا في توحيد الألوهية لم يعولوا عليه، بل هم يعني يشتغلون بتوحيد الربوبية الذي هو غاية المقصود عندهم وغاية المراد والذي هو أعلى درجات التوحيد، وقد يضمون إليه إثبات بعض الصفات وبخاصة مباينة الله لخلقه وأن الخالق غير المخلوق ويتبرؤون من القول بوحدة الوجود، لكنهم أيضا لم يخلصوا في توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم.
ولو آخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون فيه التعطيل، فيدخلون التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
هذا يشير إلى ماذا؟ يعني يضمون إلى هذا، إلى يضمون إلى توحيد الربوبية نفي الصفات، يعني يجعلون أن الله مجرد، يعتقدون أن الله مجرد من جميع الصفات وأنه لا يمكن أن يوصف بصفة، وهؤلاء شر من المشركين، لأن بعض المشركين يثبتون صفات الله أو يثبتون بعض صفات الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فيضمون إلى ما اعتقدوه من توحيد الربوبية، حتى إنهم يعتقدون أنه وحده هو التوحيد، ويصلون من ورائه أو يعني يعتقدون أنه لا صفات له، لأن إثبات الصفات على حد زعمهم تستلزم التشبيه والتمثيل، وقد تقدمت مناقشة هؤلاء القوم غير مرة، أعني نفاس الصفات، لكن هؤلاء جمعوا بين سوءتين، بين قصرهم التوحيد على توحيد الربوبية وبين تنصيصهم على نفي صفات الله سبحانه وتعالى أو تعطيلها أو تأويلها على غير معناها المراد الظاهر منها والمواضح مما يعرفه كل ذي فطرة سليمة وجبلة مستقيمة. نعم. وكونه شر من المشركين لأن المشركين يعني مع اعتراف بتوحيد الربوبية فإن كثيرا منهم يرى يعترف بصفات الله وأن الله خالق رازق مالك متصرف غفور رحيم وما إلى ذلك. ونعم وإن كان مثلا الفرق وإن تروا اسم الرحمن لكنهم يثبتون كثيرا من الأسماء والصفات فهؤلاء يشبهون بالمشركين إن لم يكونوا شرا منهم لأن المشركين ضلوا على جهل وهؤلاء يعني يعلمون صفات الله في القرآن والسنة فلا يؤمنون بها يعني كأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ولا يؤمنون بمقتضى. نعم.
وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركون
نقف على قول جهم هنا أحسن إلى درس الغد إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل سؤال السابق في الدرس الماضي يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
هو الولاية غدا نتكلم عنها إن شاء الله
يقول ما المراد بالعولمة؟
العولمة؟ هذا خارج درسنا لكن العولمة في مفهوم الغرب الآن تركيز الاقتصاد بأيديهم وتركيز جميع العلوم والتكنولوجيا بأيديهم ويعني الضغط على من يسمونهم بالعالم الثالث حتى يظلون دائما محتاجين إليهم هذه العولمة عندهم. أما لو كان المقصود بها أخذ العلم النافع من العلوم التجريبية كما قد يظهرونه لما للناس فهذا أمر حسن لكن هذا استعمار من نوع جديد يتمثل في ماذا؟ يعني لا تأتون للبلاد وتستولون عليها بالقوة لا هناك طرق أخرى تبتزون بها أموال الناس وبخاصة المسلمين هذه هي خلاصة مفهوم العولمة عندي لا أفهم غير هذا. أما لو كانت كما يدعون تفسيره هم لكن هم كذابين يعني هم يظهرون للناس أنهم يقصدون بذلك ماذا توحيد الاقتصاد العالمي والاستفادة من العالم استفادة في العالم بعضهم من إيه من بعض لكن هذا دجل ليس بصحيح وأن العلم والعلوم التجريبية يعني يجب أن تكون يستفيد منها الجميع هذا الذي يعني يظهرونه للناس وأما حقيقة الأمر تركيز الاقتصاد والعلوم والأمور كلها بأيديهم حتى يظل الناس دائما بحاجة إليهم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حيل أمرهم بينهم الآن بدأت فإن الغرب أنفسهم انقسموا إلى قسمين في مثل هذا المفهوم وفي هذه التجارة الآن في مسألة التجارة والاقتصاد منقسمين إلى قسمين يعني الأوروبيين والأمريكيين فصاروا يعني هم يدعون أنهم الآن أولئك يفرضون ضرائب حتى لا يستورد شيء من الجهات الأخرى وأولئك سيقابلونهم إن شاء الله بماذا؟ بالمثل مما يدمر اقتصادهم إن شاء الله. نعم وكذلك سائر الكفرة على كل حال نحن الحمد لله هذا قد أصبح مفهوما لدى المسؤولين والاقتصاديين في كثير من بلاد المسلمين وأنه أمر يعني معروف قصدهم من هذه العولمة أصبح مفهوما ولذلك تنبه له ولله الحمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم
سابقا يقول هل الصوفية يعتمدون على الرؤى في تشريعهم وما حكم ذلك؟
الصوفية الرؤى مصدر من مصادرهم لكن ليس كل شيء يعتمدون في الجملة على أشياء منها الرؤى ومنها الذوق الذي يسمونه بالذوق، يعني أنهم يتذوقون على حد زعمهم العبادة تذوقا بما يحلو لهم هم، لا بناء على تفهم القرآن الكريم وتدبره، وإلا الإيمان هو ذوق صحيح، له ذوق معين عند المؤمنين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا يجده كل مسلم، لكن الذوق عندهم الذي هو الوجه يعني هو يعني شعور معين ينتابهم، يزعمون أنهم يصلون به إلى ماذا؟ إلى الله وإلى معرفة الله، وهو يختلف عن الذوق المتمثل في فهم الكتاب والسنة والتلذذ بهما والانسجام مع مفهومهما والتأثر بهما، هذا هو الذوق الصحيح، هذا هو الذوق الصحيح والسليم. أما ذاك أذواقهم فهي أذواق إيه؟ شيطانية، أذواق شيطانية. واقرأوا إن شئتم أو إن أردتم مزيدا من المعرفة كتبهم بالإضافة إلى كتاب تلبيس إبليس الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، تجدون عجبا. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالأرجاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مواقف أهل الكلام والفلاسفة من التوحيد، ذكر أن جهم بن أبي صفوان يشبههم في هذا القول، وهو أنهم يقصرون التوحيد على توحيد الربوبية. وبعد أن ذكر مذاهب المتصوفة أيضا في ذلك، ذكر أن جهما يشابههم في هذه المواقف، لأن جهما في حقيقة الأمر جلس 40 يوما وهو في حيرة من أمره، حتى إنه في هذه 40 يقال إنه ترك الصلاة، ثم بعد ذلك خرج بنتائج منها نفي الصفات ومنها الجبر ومنها الإرجاء كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وسنبين ذلك. أما بالنسبة للصفات فقد تقدم الكلام عنه بوضوح، هو يفارق المشركين أن بكونه يعني يرى وجوب تنفيذ الأمر والنهي، لكنه مرجئ في هذا، خلاصة قوله أنه مع المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وقد ذكر المصنف من مذاهبه ثلاثة أمور: أولا نفي الصفات، بل نفي الأسماء والصفات، هذا هو مذهب من الجهمية الأولى. وأظن يوما ذكرت لكم أكثر من مرة قصة ذلكم الأعرابي الذي جاء عند جهل وهو يقرر نفي الصفات، وكان يقول للناس: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، لطيف بلا لطف، عليم بلا علم. فارتجل قصيدة أوردها صاحب جلال العينين وغيره جاء فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر،
جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، جواد بلا جود، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موثوق وبالجهل مشتهر، إلى أن قال لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، حليم بلا حلم، أو حليم بلا حلم، وفيا بلا وفاء، فبالعلم موثوق وبالجهل مشتهر. أمدحا تراه أنهجاء وتبة، أمدحا تراه أنهجاء وتبة، وهز أن تفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تفجرهم عما قريب إلى ماذا؟ إلى فقر. هذه بعض قصيدة ذلك الأعرابي الذي وجد جهما يقرر نفس الصفات فارتجل هذه القصيدة، وقد رد عليه في القاعدة السابعة ردا ما عليه من مزيد، بل وفي الأصل الأول والثاني من الأصلين اللذين تقدم لنا في أول هذه الرسالة، وهما أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وقد وصلنا الرد على جهم فيما يتعلق بنفي الأسماء والصفات. ثم هو من جهة القدر مرجئ جبري، جبري ومرجئ. مذهب الجبرية أن الإنسان مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهد الريح حيثما تميله يمين. وبناء عليه رتبوا عليه عقيدة أخرى، وهي عقيدة الإرجاء. وعقيدة الإرجاء هي ماذا؟ هي أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط، بل وصل جهم إلى أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ المعرفة. وإذا كان مجرد المعرفة فإبليس وفرعون يكونان على هذا المقتضى مؤمنين، وهما من أكثر الكافرين، لأنه يعني عقيدته هذه أيضا حتى في ذات الرب سبحانه وتعالى يثبت ربا بلا وجود، وهو يقول إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي وجود ذهني دون أن تكون له حقيقة بواقع الحال، وهذا من أكثر الكفر ومن أبطل الباطل. كما أنه بالإضافة إلى هذا يقول بالإرجاء ويقول بالجبر، فقد جمع بين هذه السوءات كلها، جمع بين هذه السوءات كلها، وهي النفي الصفات والجبر وماذا؟ والإرجاء. ولذلك يقول بعض الثلاث هذه الجيمات الثلاث كلها مجتمعة، جيم جهل هو اسمه جهل، وإذا ذكر جهل تبادر لديه مباشرة النفي ماذا؟ نفي الصفات. وجيم جبر لأنه يقول لأن الإنسان مجبور على فعله فهو كالغصن في مهب الريح، وجيم إرجاء حيث أنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان يكفي منه أن يعرف الله سبحانه وتعالى، فإذا حصلت المعرفة حصل له كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ويضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
لماذا؟ لأنه في البداية قال إنه يفارق المشركين، لو وجد من الجهمية من يعترف بالأمر والنهي فإنه يفارق المشركين من هذا الوجه، لكن هذا الأمر يضعف عند جهم بناء على قوله بالإرجاء، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن مرتكب الذنب والكبير عندهم كأنه لا فرق بينه وبين المؤمن كامل الإيمان، وهذا خوف للأوراق وجهل مركب، فتضعف فارقته للمشركين إذا اعتقد أنه يجوز ارتكاب الذنوب وأن من ارتكب الذنوب لا شيء عليه، وقد زعموا ذلك استدلالا أو تشبثا بما فهموه من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل. ونسي هؤلاء قوله إذا ما اتقوا وآمنوا وإيه وعملوا الصالحات، فإنه قد ذكر العمل معطوفا على الإيمان مما يدل على أنه جزء منه. والأدلة عدّي يقول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة جدا، وقد تقدم لنا الكثير منها في غير ما مر، منها قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها إطلاق الإيمان على العمل كما في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتفطر خمسة من المغرب. وكذلك يعني من الأعمال أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى من أدلة العمل على الإيمان قال إن استرزاق طعم الإيمان من إيه؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعمال القلوب. وقوله ثلاث من سنتي وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه كلها من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، فيجوز ذلك جزءا من العمل. نعم.
قال والنجارية والضرارية وغيرهم يطردون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
هذه من فرق من المرجئة، النجارية والضرارية من فرق المرجئة، ولذلك فإنهم يقاربون جهما في المعتقد من حيث الإرجاء، هذا يوافقونهم 100%، ويقاربونه على خلاف في ألفاظ فقط في مسألة ماذا؟ الصفات. يتفقون معه في الإرجاء ويقاربونه في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فكلها فرق ضالة ومنحرفة وغير متبعة لسبيل السلف الصالح، بل هي متبعة لإبليس وجنوده، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة الإبليسية، كل هؤلاء يعني الذين يشبهون إبليس في غيهم وفيما ذهبوا إليه. والخلاصة أن هذه الفرقة كلها تدعو إلى الإرجاء، وهو أنه لا يضر مع بما ذنب، وإذا جئت إلى الصفات وجدتهم جهلية فيها أيضا. نعم تفضل.
قال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات القدرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر،
كل هذا قد تقدم في الفصل الأول في مسألة الصفات، الذين هم الكلابية أتباع أبي محمد سعيد بن كلاب، والذي هو يقرر مسألة الصفات المعنوية السبع ويؤول ما عداها، وتبعوا بهذا بحسب رحمه الله في طوره الايه الاوسط، ثم تبعهم ان يسمون انفسهم بالاشعريه ما بين مقل ومستكثر من التاويل، وتبعهم كل ناعق، والاصل كله مذهب الجهميه، ومع ذلك هؤلاء ضد الجهميه، ولا شك انهم خير منهم وخير من المرجئه على ما عندهم من ماذا؟ من تأويلات في باب ماذا؟ في باب الصفات، لكنهم خير منهم في المسائل الأولى، خير منهم في المسائل أو في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ ها؟ لا يعني نعم خير منهم في باب الأسماء والصفات، خير من الجهمية في باب الأسماء والصفات، وفي باب امتثاله للأمر وإيه؟ والنهي بخلاف مذهب الجبرية الجهمية. فلذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن قلدهم كل هذه هؤلاء ينطبق عليهم أنهم يشابهون الجميع من هذا الوجه. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
في باب القدر، في باب الأسماء والأحكام، يعني مؤمن، كافر، منافق إلى آخره، هذه التسميات هم في هذا الباب ما حكمهم؟ نعم، متقاربون مع الجهمية وفي حكم على الناس من خلال قواعدهم الفاسدة التي منهم من يصل فيها إلى درجة التكفير كشأن الخوارج المعتزلة، ومنهم ما هو دون ذلك كشأن هؤلاء المتأخرين الذين ربما يفكرون بأمور ولا يفكرون بأخرى. فلذلك يعني هم يشابهونهم في هذا الباب ويقاربونهم في هذا الباب. وكذلك في القدر فإن الذين يسمونهم الكلابية وهم الأشاعرة يعني يلغون الأسباب في حقيقة الأمر، ويقولون إن الإنسان عنده قدرة ولكن قدرة ليس لها تأثير. فالتحقوا بمذهب من الجبرية من حيث لا يشعرون، قالوا إنما التأثير تتعلق بتعلق الأمر السبب بالمسبب حال إيه؟ حال وقوعه، لا بأن السبب، لا بأن المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب. فإنهم يرون الأسباب ويرون أنه لا تأثيرها، لا تأثير لها، حتى القدرية الذين يجعلون الأسباب هي إيه؟ هي كل شيء. القدرية النفاة الذين يعتمدون على الأسباب في كل شيء، فأولئك يلغون الأسباب وأولئك يعتمدون على الأسباب. والقول الوقف في هذا ما هو؟ أن الأسباب لها تأثير بإذن الله، وأن السبب المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب، ولكن كل ذلك لا يخرج عن القدر العام والمشيئة الكونية العامة التي قدر الله بها الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. فلذلك هم مختلطون معهم في هذا الباب، ويعني مندمجون معهم تماما، ووقعوا في كل ما وقعوا فيه إلا من رحم الله. وذلك وسبب ذلك كله أنهم لم ينهلوا من معين الكتاب والسنة، بل جعلوا مرجعهم زبالة أفكار الجهمية والمعتزلة القديمة والعقول الفاسدة التي أخطأوها للمنطق والفلسفة، ومن ثم أخطأوا النصوص لها. نعم.
قال: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحابه كلاب كالحارث بن حافظ وأبي العباس القنانسي ونحوهما. خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل من السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
الكلابية القدامى على ما وصلوا إليه من انحراف، ومنهم عبد الله بن سعيد بن كلاب أبي محمد الذي هو في القرن في أول القرن الثالث، وكذلك بعض تلاميذه الذين سماهم المصنف. هؤلاء على ما عندهم من تأويلات هم أقل خطرا من الأشاعرة المتأخرة، ولا يعني بالأشعري أبا الحسن هنا الشيخ، إنما يعني من ينتمي إلى مذهب الأشعري في طوره الأوسط. ولذلك فإن هؤلاء الكلابية خير من الأشاعرة المتأخرة، لأن الأشعري المتأخرة تخبطوا تخبطا عجيبا ما بين واقف
وساكت ومؤول ومضطرب وحائر، فأصبحوا بحيرة الأمر. ومع ذلك كلما كان أناس قريبين من عهد السلف وإن وجد عندهم انحراف إلا أنهم يكون أسلم من غير من المتأخرين. نعم.
قال والفرعونية قولهم في الإيمان قول ينفر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يقلب في النار، فخالفوا الجماعة في الإثم دون الحكم. قال والفرعونية قولهم والكرامية قولهم في الإيمان قول ينكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الإثم دون الحكم.
بالنسبة للمعتزلة الذين تقدموا من الأشعرية والجهمية، خالفوا في الإثم والحكم معه. قالوا الحكم، المعتزلة قالوا من جنس المنزلتين، الكفار قالوا كافر، الأشعرية وافقوا يعني كثيرا أهل السنة في بعض القضايا، لكن هؤلاء الكرامية يعني ماذا فعلوا؟ جاءوا بعقيدة غريبة، جعلوا من نطق باللسان فإنه يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، ولكنه يكون إذا لم يعمل يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. إذن أين الإيمان الذي تدعون ما دمتم حكمتم عليه بماذا؟ بالخلود. يعني تناقض تماما. كيف يكون مؤمنا بمجرد النطق بالشهادة ثم يحكم عليه إذا لم يعمل أنه خالد مخلد في النار؟ ولذلك مقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين، مقتضى كلام هؤلاء أن المنافقين يكونون مؤمنين كامل الإيمان، لأن النطق موجود عندهم، ينطقون بالشهادتين، وربما صلوا وصاموا وحجوا نفاقا. فإذا هؤلاء الكرامية محمد بن الكرام من أخف أنواع المرجئة أو من أخبث المرجئة، يعني وكلامهم خطير جدا، يعني يدخل الإسلام بمجرد القول، يدخل الإيمان بمجرد القول ولو لم يعمل فيه، ثم بعد ذلك يعاقب من جهة أخرى وهو قوله ماذا؟ نعم، يخالف الناس، يوافق المنافقين في أن المنافقين يكونوا مؤمنين، ولكن يخالفهم في أنه يرى أن يعني من لم يعمل يكون خالدا مخلدا في النار، وهذا تناقض عجيب. كيف يطلق عليه في المؤمن ثم بعد تقول أنه خالد مخلد في النار؟ نعم.
وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
وأما
في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
الكرامية في الصفات يقولون عنه أنهم مشبهون، يشبهون الله بخلقه، فعلى الله ما يقولون عنه كبير. ومنهم معطل ينفون اسماء الله، لكن اكثر ما وجد عنهم التشبيه، فقولهم في باب الصفات انهم يشبهون الله بخلقه، ومنهم من يعطلها، والتعطيل كما تقدم لنا في حد ذاته تشبيه، لكن هؤلاء يعني اكثر ما يكون الاقرب اليهم انهم ماذا؟ مشبهة، يشبهون الله بخلقه. وإن كنت لا أعرف نصا عنهم، لأن الكرامية يقول أهل العلم تقريبا أنهم غير موجودين،
أما الجهمية ومن تفرع عنهم فهؤلاء موجودين بمسميات أخرى بمسمي، ولذلك لا يعتبرون يعني هم يدعون أنهم يدعون الإثبات لكنه إثبات مع ماذا؟ مع التشبيه، يشبهون الله بخلقه في باب الصفات. نعم.
قال وأن المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
هؤلاء من المعتزلة في باب الصفات يوافقون جهلا، حيث يثبتون أسماء بدون صفات، أسماء جوفاء لا معنى لها، بل إنهم لا يثبتون ولا صفة واحدة إلا لفظ القديم الذي يدعون أنه أخص صفات الله وأخص أسماء الله وصفاته. وفي باب القدر هم مع القدرية، نفاة خلق أفعال العباد الزاعمين بأن العبد هو الذي يخلق فعله، فهم معهم في هذا، يقول الله خالق العبد والعبد خالق الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأشبه المجوس الثانوية من هذا الوجه في كونهم أثبتوا خالقين، خالق الخير والنور وخالق الشر وهو خالق الشر وهو الظلمة، وهم بهذا يثبتون المجوس الذين قالوا بهذا القول عندما قالوا إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، بينما الله سبحانه وتعالى بين لهم بأن الله هو الخالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون. لذلك فإن هؤلاء المعتزلة عندهم خمسة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذه الأصول الخمسة التي هي في كتاب قاضيهم الكبير الذي يسمى القاضي عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة؟ فقالوا في الأصل الأول التوحيد، ويعنون به ماذا؟ نفي الصفات. التوحيد إذا أطلق على المعتزلة هذه أصول الإيمان عندهم، أولها التوحيد، يعنون به ماذا؟ نفي الصفات. ثانيهما العدل، والعدل عندهم هو أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقهم ثم عذبهم عليها كان غير عادل، كان ظالما لهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وثالثا المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لكنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. إذن الخامس الرابع إنفاذ الوعيد، وهو تكفير مرتكب الكبيرة، ومن ثم فإن جميع نصوص الوعيد لا بد أن يعني تنفذ كما هي ولو عارضت نصوص الوعد. ولذلك هم المرجئة على طرفي نقيض، المرجئة آمنوا بنصوص الوعد وحرفوا نصوص الوعيد، والمرجئة والمعتزلة آمنوا بنصوص الوعد وحرفوا بنصوص الوعيد وحرفوا بنصوص الوعد وحملوها ما لا تحتمل. والأمر الخامس عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعنوا به الفروج على الأئمة أو على الحاكم، يرون أن هذه من أركان الإيمان التي لا بد منها. ونحن نعتقد أن أركان الإيمان الستة، وأركان الإيمان الخمسة، وأركان الإيمان وأركان الإحسان واحد كما هو معلوم لدى كل ذي فطرة سليمة. نعم.
قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
لا، يعني يقول إن الإقرار بماذا؟ بالأمر والنهي مع ما عندهم من الخوف والوعد والوعيد خير ممن لم يقر أمرا ولا ينتهي عن نهي. لا شك أن هذا لا خير فيه أصلا، لا خير فيه، وليس يعني ولا ينبغي أن لا ينبغي أن يعتمد عليه الجهاد، ولو كانوا أقرب في باب الوعد والوعيد وفي باب الأمر والنهي فإنهم من نفاس الصفات، وإن الأقرب لهم أنهم يعملون في أحاديث نصوص الوعيد ويتكون نصوص الوعد. نعم.
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
تعد.
قال: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
يعني الصحابة رضي الله عليهم والتابعون في القرون الأولى لم يكن بينهم أي خلاف، ولم تظهر مسألة النفي نفي الصفات، ولم تظهر مسألة ماذا إنكار الوعد والوعيد كما هي عقيدة إما المرجئة أو ماذا أو المعتزلة. فالمرجئة عملوا بنصوص الوعد على حد زعمهم وتركوا نصوص الوعيد، والمعتزلة كفروا بنصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد على أيضا على مفهوم. وكلما بعد عهد الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافهوه كثرت البدع واختلطت وعمت وضمت بسبب هذه التوجهات. ولذلك فإن عقيدة السلف أسلم وأعلم ماذا وأحكم فما هو معلوم لدى الجميع، وليست أسلم فقط وإنما هي أسلم وأعلم وأحكم. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن لا ينخدع بضلالات هؤلاء الذين يقعون في هذا البلاء، فمنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي الوعيد، ومنهم من ينفي الوعد، ومنهم من ينكر الصفات أو يؤولها ونحو ذلك. صدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعد هذا.
وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين.
نعم، الجهمية تقعوا في هذا التخبط وتسمي نفسها أو يسمون أنفسهم الموحدين. ومعلوم أن هؤلاء الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات وقعوا في شر مما فروا منه، هذا أولا، لأن باب الصفات واحد سواء نفوا البعض أو الكل أو فصلوا. فالمقصود أنهم تناقضوا عندما فهموا أو أخطأوا عندما فهموا من صفات الله سبحانه وتعالى التشبيه، فلما وجدوا التشبيه على حد زعمهم والكل ينفر من التشبيه، قالوا المقصود هو أن هذه الصفات مؤولة ولها معاني أخرى غير ما يفهمها الناس. هذا كله يدعون أنه ضرارا من ماذا؟ من التشبيه. لكنه لم يزيدوا على أن شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات والمستحيلات. ولذلك فإنهم ما زادوا على أن شبهوا الله عز وجل بالمعدومات حينما يشبهون الله بخلقه ويسمون هذا توحيدا. والواقع أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدمت القاعدة غير مرة. كذلك ويعني كذلك ينبغي لهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه حتى لا يقعوا في هذا التناقض الذي وقعوا فيه. كفى بكذا أن ترى الموت كافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. فالمقصود أن هؤلاء المعطلة والمؤولة لما وقعوا في هذا التناقض أدى بهم ذلك إلى أن ينفوا جميع الأسماء والصفات وبعضه يؤولوها ويسمون ذلك توحيدا. وإنما وقعوا فيه من التناقضات لم يقع فيه أحد مثلهم، لأنهم يتركون النصوص ويضربون بها عرض الحائط فلذلك يجب الحذر منهم جميعا، وأنهم ليسوا على شيء، بل كل أمرهم لا يعد أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنه. نعم طبعا.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يفترق.
فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدردون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
نعم، مرة أخرى.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له.
نعم.
هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له.
نعم.
لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء.
نعم.
لكنهم يدردون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم.
ومباينته
لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
هو الآن جاء إلى الأخير وهو الأول، انتهى من الرد على قولهم إنه واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. الآن قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، يقولون نحن بهذا ننفي أن يكون الله يتجزأ أو أن له أبعاضا وأجزاء يمكن أن تتفرق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والواقع أن هذا القول لا قيمة له، لأنه تقصير حاصل، بل لأنه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر ببال أحد من العقلاء أنه يشبه أجسام المخلوقين أو أنه يعني أو أنه سبحانه وتعالى يعني بإمكانه أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل الواقع أنه قائم بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، مستوى على عرشه. وخير ما يمكن أن يقال هو وصفه بالأحدية والصمدية ونفي الوالد والولد، كما جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا رجعت إلى هذه السورة عرفت أن قول قاعدتهم هذه قاعدة باطلة، فلا نسلم لهم كلمة إنه لا قسيم له، باعتبار أنهم يدخلون بعض الصفات في ذلك ويريدون ماذا؟ نفيها. فلو أرادوا أنه لا قسيم له أي أنه لا يتعدد فهذا صحيح، لكن هم بنوا عليه أمورا فنفوا بناء على هذا، فينفون عن الله تبارك وتعالى مباينته عن خلقه من خلقه أو يعني وكذلك أنه منفصل عن خلقه، لأنهم يريدون بذلك نفي صفة ماذا؟ العلو. والله تبارك وتعالى لا توجد صفة له أكثر منها اختلافا في العلو، فإن سبب ذلك كله اختلاف في علو الله سبحانه وتعالى وعدم وقوفه عند هذه الآيات الكريمة. المقصود أن أحسن ما يوصف الله به هي هذه صفة الإخلاص، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من ترداد هذه السورة خصوصا بعد في الركعة الثانية ورددها، قال: وما الذي حملك على ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. فخير ما يوصف به هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نقول إنه مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله وعظمته. نعم، أو نقص في مقطع
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله
لا خلص نفسهم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل المعتزلة من أهل السنة؟
هذا جاء البارحة، معروف أن المعتزلة ليسوا من أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانوا يزعمون أنهم كذلك، لكن لا يخرج يعني صحيح أن أكثر المسلمين لا يخرجونهم من الإسلام بسبب ما اقترفوه من يعني نعم لقولهم بخلق القرآن ولقولهم بمخالفتهم في أركان الإسلام والإيمان، ولأن الركن الأعظم عندهم هو يعني أركان الإسلام عندهم هي أركان خمسة ذكرها هذا زعيمهم الخبيث الذي هو القاضي عبد الجبار، فجعلوا الأصول عندهم خمسة. فلذلك فإنهم ليسوا من أهل السنة، يعني مخالفات من أهل السنة لا تكاد تحصر. نعم نحن لا نكفرهم نتورع من تكفيرهم، لكن لازم كلامهم لو ألزمناهم بكل معتقد أو بأكثر معتقدات لكانوا ماذا؟ كفارا، لكن نتلو أمرهم إلى ربهم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. إلا من ظهر حارب المسلمين فيجب أن يحارب حتى يقضى على فتنته. فلذلك هم ليسوا من أهل السنة، وهم أول من ظهر بعد الجهمية، هم أخف من الجهمية. نعم الجهمية الأولى الغلاة هم أخف منهم، لكن هؤلاء المعتزلة يرد عليهم بقول إن القول في الذات فرع الكلام، قول في الذات فرع عن ماذا؟ عن القول في الذات، يعني ينبغي أن يعامل الكلام في الذات والكلام في الصفات على حد سواء إلا وقع التناقض. نعم
سيدكم الله. يقول: ما الحكم في رجل يؤمن بالإسراء ولا يؤمن بالمعراج، وما الدليل على ذلك؟
لماذا فرق بين الإسراء والمعراج؟ دل على ذلك الآية العظيمة لأول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك ما جاء في الحديث صحيح البخاري ومسلم وغيرهما نعم في بداية سورة النجم وضح الأمر: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والذي وكل ما جاء في وصف ما رأى وما شاهد عند سدرة المنتهى، وأنه رأى جبريل، وأنه رأى على صورة التي خلقه الله عليها، وأنه قد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك قصة يعني العروج به إلى السماء حديث جبريل، فإن العروج يعني معها الصعود، فهذه أدلة واضحة. وقد أتري وعرج بروحي وجسدي لا بروحي فقط كما يقوله بعض المتعوذين. نعم مر على الأنبياء معروف هذا، لكن الشاهد هو أن السائل كان يستشكل المعراج. المعراج قد حصل كما حصل الإسراء، وما ذلك على الله بعزيز. تفضل.
سبحان الله. يقول: قول الله تعالى: والله خير الناصرين، قال في الجلالين: هو أعلم بهم، هو أعلمهم به، هل هذا يفيد المعنى أم يعتبر تأويلا؟
لا، هذا تأويل. وصاحب الجلالين عفى الله عنه أشعري يؤول بالصفات، قال: وجاء ربك وجاء أمره، وهكذا. والمقصود بأن هذه الصفات المقيدة نؤمن بها على الوضع الذي جاء بها عليه. فقلنا: ويمكر الله مكره بعباده، دليله استدراجهم بالنعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة،
إن أخذه أليم شديد. لكن المقصود هنا إثبات الصفة في مثل قوله ويمكرون يمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات الجسدية التي جاءت مقيدة بهذا الشكل نؤمن بها على الوضع الذي جاءت فيه ولا نتوسع في الاستقاق منها. تسمى الصفات المقيدة.
سابق الله يقول هل نسبة ولد الزنا لأبيه وهل يجوز نسبة ولد الزنا لأبيه إن علم؟
لا ينسب لأبيه وإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراس والعاهر الحجر فإنه لا ينسب لأبيه وإنما يختار له اسما أي اسم يمكن أن يختار له اسم طيب ويسمى ويرعى. فالمقصود يعني أن هذا السؤال
هل ينسب ولد الزنا
لأبيه؟ إيه المقصود أنه لا ينسب إلى أبيه الولد الفراش وللعاهر الحجر وإذا وجد لقيط من هذا القبيل فإنه يسمى باسم طيب كأن يقال اسمه مثلا علي أو محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن وكذلك يختار لأبيه اسما يعني ينسب إليه لكن لا يجوز له هو أن ينتسب إلى ذلك الأب الذي حصل منه ذلك الدم ينتسب لأمه. نعم نعم.
أسابق الله يقول ما هي الأماكن المفضلة في المسجد النبوي الشريف؟
ربك في المسجد النبوي وأن في المدينة
في
المسجد النبوي في المسجد النبوي بالنسبة للفريضة أفضل شيء هو الصف الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فمقصود ماذا؟ أن الأماكن المفضلة بالنسبة للصف الأول بالنسبة للفريضة الصف الأول. هناك الروضة وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ونحن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة ولكن ليس لنا أن نرتب عليها أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن بعض أهل العلم يستحسن فيها أداء النوافل تحريا لهذا الفرض. وأما الفرض فالفرض في الصف الأول أفضل. أما تحري الصلاة عند استوانة عائشة رضي الله عنها أو في دكة الأغوات أو في أي مكان آخر فإن هذا ليس عليه دليل البتة إنما عليك أن تلي الإمام قدر الإمكان ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. فأنت اجتهد أن تقرب من الإمام وأن تكون في الصف الأول أو الصف الثاني هذا أفضل مكان بالنسبة للفريضة. أما رضي الله عنها فإن هذا يعني ليس عليه دليل وليس له تمييز. وكذلك تحري الصلاة عند القبر هذا لا يجوز إذا كان يفعل ذلك متعمدا. أما إذا كان الصف قد وقف به أمام القبر دون أن يتحرى هو ذلك ولم يستطع أن يغير المكان فيبقى ولكن لا يعتقد أن لهذا المكان ميزة معينة لأن تحري الصلاة عند المقابر منهي عنه بل الصلاة عند المقابر منهي عنه. ولولا إدخال حجرة من عائشة رضي الله عنها في عهد الوليد في هذا المكان لا حتى صارت يعني اختفت المعالم وأصبحت شبه جزء من المسجد والقبور عليها سياج وجدران محرفة لا يصل إليها أحد بناء عليه صار إن شاء الله الأمر سهلا. لكن لا تتحرى أنت يعني كونك تأتي وتتحرى بالضبط أن تصلي خلف القبر أو تصلي. فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نخصص شيئا
لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك لا لا ما له علاقة بالأب. لا لا هذا شيء آخر. نحن هو يتكلم عن الرجل الشخص الذي ثبت أنه ابن زنا. هلا هو هي لعله ما فهم السؤال أصلا.
أثابته ويقول السائل طبعا اتجاه القبر من بعيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا
نعم نعم
الاتجاه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هل هذا جائز؟
الاتجاه إلى القبر من بعد غير جائز. فإذا أردت أن تزور القبر دون أن تكثر من ذلك ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا نعم ولا يجوز أن يعني أن نكثر من التكرار على ذلك البتة. لكن لو أنك أردت أن تزور بعد فترة أو بعد حين فهذا لا بأس كما فعله بعض الصحابة وما كانوا يترددون في كل وقت كما يفعله المبتدعة الآن بمجرد أن يسلم يتوجه للقبر بدلا من أن يذكر الله تبارك وتعالى وفق هديه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الأذكار الواردة في الصلاة بدلا من ذلك كله يتوجه إلى القبر ويعني يتعلق به وربما دعاه وناداه وناجاه من دون الله هذا لا يجوز قد يتحول الأمر إلى شرك. لكن الخلاصة أن التوجه إلى القبر بهذه الطريقة التي يفعلونها الآن ولو من بعيد هذه بدعة. أما إذا أردت أن تزور فبمجرد أن تسلم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تتوجه إليه يعني تسلم وأنت متجه إليه ثم تنصرف السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته نشهد أنك قد بلغت وأديت ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تصلي عنده ولا تمدن يدك إليه فإن ذلك كله محرم. نعم
كتابه الله يقول تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هو الولي وما هي شروطه؟
سؤال الولي نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كان الإخوة الذين لديهم امتحانات رغبون في إخاف درس التدميرية ولعلنا نأخذ اليوم والأحد الاثنين ثم تكون الدروس بعد ذلك دروسا عامة إن شاء الله أو لعلنا نستأنف في تفسير التعبير مع بعض الأخوة. لكن بالنسبة للتدميرية ننتهي أو سنقف يوم الاثنين أو آخر درس التدميرية بالنسبة إلى قول الاختبارات يوم الاثنين إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك أنه الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه
نفي
علوه على عرشه ومباينته بخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعقيده ويجعلون ذلك من التوحيد.
هذا الموضوع هو الأمر الثالث بالنسبة للتوحيد عند أهل الكلام، وقد قدمنا أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، وهو أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وخلاصة القول في هذه الأمور الثلاثة أنهم يرجعون التوحيد كله إلى توحيد ماذا؟ إلى توحيد الربوبية. هذا خلاصة ما ينتهي إليه أمرهم. وقد بينا أنهم يعنون كونه واحد في صفاته لا شبيه له، يعنون بذلك ماذا؟ نفي الصفات. وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا حق بالجملة، وإن كانوا يدخلون فيه أشياء، وهو أنهم يجعلون معنى لا إله إلا الله أي لا موجود ولا رب ولا خالق إلا الله. والآن يبين الشيخ رحمه الله تعالى موقفهم من القسم الثالث وهو الأول عندهم، عندما يقولون إنه واحد في ذاته لا قسيم له، بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليست له أبعاض ونحو ذلك. وهذا في الجملة حق، لكن هذا أمر يعني يدركه كل أحد، في أن التبعض من صفات من؟ المخلوقين، والله منزه عن ذلك. فالله تبارك وتعالى لا ينقسم إلى أقسام، ولا يتبعض إلى أبعاض، ولا يتجزأ إلى أجزاء، ولا ما إلى ذلك مما، لكن نحن لم نتعبد بهذه الطريقة. لكن الخطير في الأمر أنهم رتبوا عليه شيئا أخطر، قد يوافقهم أهل السنة في قولهم إنه لا قسيم له، لكن إذا جعلوا ذلك يستلزم انتفاء صفات العلو فهنا مكمن الخطر وهنا الباطل. فإنهم يرتبون على هذه القاعدة أن الله ليس بائنا من خلقه، وليس عليا على جميع خلقه، وليس منحازا عن خلقه، بل مفهوم كلامهم أنه لا يمكن أن يقال إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا شمال ولا جنوب ولا ولا إلى آخره. ومن لم يكن بهذه، ومن لم تكن له، من لم يكن في جهة ما، فهو ماذا؟ فهو معدوم. والله تبارك وتعالى له ماذا؟ صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، بغض النظر عن إثبات كلمة الجهة وعدم إثباتها، لأنه تقدم لنا غير مرة أنها لفظ إيه؟ مجمل، لفظ مجمل يحتاج قائله إلى ماذا؟ إلى تفصيل، يحتاج إلى أن نفصل قوله. ولذلك فإن قوله باطل، إذا نفى قصد بنفي الجهة نفي العلو، أو قصد بإثبات الجهة إثبات مكان يحوزه أو يقله أو يحيط به، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. لكنهم نفوا صفة العلو التي لا يوجد، لا توجد صفة مما وصف الله به نفسه أكثر أدلة من ماذا؟ منها. وهذا وهي أوضح من السمع والبصر ومن العلم الذي تثبته الأشعري والماتريدي. فعلو الله على خلقه أدلته أوضح من الشمس في رابعة النهار، غير أن هؤلاء المشاكين ليس عندهم فرقان، فنفوا هذه الصفة وقصدوا بأنه لا قسيم له، رتبوا عليها ماذا؟ صفة العلو، صفة نفي صفة العلو، ونفي أن يكون الله بائن من خلقه، يستوي على عرشه بائن من خلقه، وأنه خارج عن العالم، وأنه فوق جميع الخلق. هذا كله رتبوه على هذه القاعدة، فأصبح حينئذ لا قيمة لقولهم واحد لا قسيم له إذا قصدوا به في ذلك نفي صفة العلو.
أما لو قصدوا به معنى قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا حق، لكنهم لم يقتصروا على هذا المدلول أو على هذا المعنى. نعم
طبعا. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل،
مثل هذا الذي نحن بصدده إنه واحد لا قسيم له فيه حق وباطل، إن قصدوا به نفي التباعد والتجزؤ والتقسيم عن الله وأن الله ليس متعددا وأنه إله واحد فهذا حق، إن قصدوا به نفي صفة العلو فهذا إيه؟ باطل. نعم.
ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله.
وحتى لو وجد عندهم شيء من الحق فإن هذا شأن المشركين، والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه، ومع ذلك فإن هذا لم يمكنهم بالإسلام لأنهم لم يؤمنوا به إلها واحدا معبودا، آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها، آمنوا به خالقا متصرفا ولم يؤمنوا به معبودا، ولذلك فإن إيمانهم هذا لا قيمة له ولم يدخلهم بالدين، بل هم كفار على ما هم عليه ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر الكفار. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله أن يعبد الله وحده
يعبد الله
والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر.
هنا يؤكد المسألة التي تكلم عنها قبل قليل، وهو أن تفسير بعض أهل الكلام والمتأخرين من الأشعرية وغيرهم القائلين بأن المقصود بلا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وفسروا الألوهية بأنها القدرة على الإبداع والخلق والاختراع، وهذا المبدأ كما قلنا يقر به أكثر المشركين، ومع ذلك لم يدخلوا به في ماذا؟ في الدين، بل لا قيمة لهذا وحده لأنهم لم يؤمنوا بلازمه وهو ماذا؟ وهو توحيد الألوهية، فإقرارهم بمعنى الربوبية لا يجدي شيئا إذا لم يعترفوا بألوهيته وأنه هو وحده المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي خلق الله الناس من أجله، بل خلق الله الثقلين الجن والإنس من أجله، وأما كونه رب كل شيء ومليكه فهذا معلوم مستقر في أكثر الفطر، حتى أولئك الذين ينكرون أن يكون الله ربا كفرعون ومن سار على ثاكلته فإنهم يعلمون في قرارة أنفسهم ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لذلك فإن مسألة أنهم يعني يقرون به خالقا وربا ومليكا ومتصرفا وقادرا على الاختراع هذا وحده لا يكفي ولا قيمة له، ومما يثبت له أنهم يقرؤون قول الله تعالى عن المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويقرؤون قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ويقرؤون قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكأنهم لا يفقهون معناه، مع أن معناه يرد على مفهومهم وقصرهم التوحيد على توحيد الربوبية. فجعل إله مع الله هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. ومن أجل أن يتبرأ الناس من الشرك وأهله. وإفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد الذي قامت عليه السماوات والأرض. نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقدره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر والمنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يقر الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
نعم، هنا يرد الشيخ رحمه الله على طائفة أخرى غير أهل الكلام والنظار القائلين بأن المقصود هو توحيد الربوبية. ذكر طائفة أخرى وهي طائفة من؟ المتصوفة. المتصوفة لهم إشارات وكلمات خطيرة جدا قد تصل إلى القول بوحدة الوجود، وعندهم درجة معينة وهي الاشتغال بالمشهود عن الشهود ونحو ذلك، أو الاشتغال بالموجود عن الوجود، أو الفناء في الله سبحانه وتعالى، وهي درجة يعتقدون أن من وصل إليها قد يصل إلى درجة سقوط الأمر والنهي عنه، فإنه إذا وصل إلى هذه الحقيقة أصبح من ذوي المعرفة، وهي التي يسمونها درجة اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا يفسرونها بما فسرها به أهل السنة، وهو أن المقصود اليقين هنا ماذا؟ الموت، وإنما يعنون به ما يدعون أنهم وصلوا إليه من درجة يغيبون فيه عن أنفسهم، لأنه قد أصابهم الوله والفناء والغرام والتكيم بالموجود الذي يسمونه أصل كل الوجود وسيد الوجود. فهذا قول في غاية السذاجة والبطلان. والشيخ رحمه الله بيّن أن هذا لا ينفعهم شيئا فضلا عن أن يسمى ماذا؟ توحيدا، يعني لم يدخلهم في شيء من الدين فضلا عن أن يسموه ماذا؟ توحيد. فإن تصورهم أنهم إذا وصلوا إلى معرفة الله وانشغلوا بالمعروف عن المعرفة وبالموجود عن الوجود ونحو ذلك وبالمفني فيه عن الفناء ونحو هذا، يزعمون أن هذه درجة يعني تصل بهم إلى درجة الشكر في الله، إلى درجة ماذا؟ الشكر في الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبعضهم يغمى عليه والبعض يصاب بالزار الذي يصيب المطربين. تعرفون الزار؟ ها؟ الزار يصيب الراقصين والراقصات حتى يقعوا على ماذا؟ على الأرض. ها؟ ماذا؟
إخراج العفاريت.
يعني يقصدون به أنهم يعني اللي هم الشياطين الراقصين والراقصات، لا، من الوجد والطرب، يعني من شدة الوله بالطرب، يعني يغيب عن وعيه
من شدة يعني تأثره بهذا الايه الغناء او الطرب. وقالوا سكرنا بحب الاله وما اسكر القوم الا ايه الا القطع، يعني ما اسكرهم الا الصحون، مثل الذين يرددون بعض الاذكار حتى يقعوا على الارض، او يرددون اذكارا ثم يقومون قومة رجل واحد ويدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه قد حضر، كما يزعم اصحاب الموالد اصحاب البدع، يعني يزعمون ان الرسول قد حضر هذا المجلس مجلس الخنا، يتراقصون ويقولون ان الرسول يحضر. مساكين، كيف يحضر؟ هذا مجلس ابليس، كيف يحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجالس الموارد مجالس ابليسيه شيطانيه، فكيف يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلت عند احدهم في مكان ما واذا به، ويعني تم عندهم يعتبر من السادات ومن اصحاب المعارف الكبرى، واذا به قد شغل اغنيه في نهج البرده، قصيده البرده تغنيها مطربتهم التي كوكب الشر كله، ها، ومصحوب بموسيقى وبلاوي، وفي بيتي، وهو رجل يدعي علم، يعني يدعي ان عنده شيء من العلم، فيعني الناس رايحين سكرانين مع هذا الارتياح ومع هذا الطرب ومع هذا، كفادك دائما ترى الموتى شافيا، وحسب المنايا ان يكون امانيه او وداوي بالتي كانت هي الدار مساكين. فمثلهم اولئك الذين يدعون انهم سكروا في الله او هاموا في الله او تتيموا في الله، هذا ليس دينا، هذا الذي تعتقده متصوفه ليس من دين الله في شيء، بل هو هراء وتلبيسات شيطانيه. ومن اراد ان يقف على مثل هذه الحقائق فليرجع الى كتبهم، لا تاخذ من كتب غيرهم، ارجع الى المسرح الروي، ارجع الى طبقات الشعراوي الشعراني، ارجع الى 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 اشارات ابن عربي، ارجع الى كثير من الكتب، ارجع الى معارف الايه العوارف وكذا، عوارف المعارف، ارجع الى امور كثيره كتب يعني تجد فيها من الهراء والدجل يعني ما لا يمكن حصره. يعني يدعون على رابعه، والله اعلم قد تكون رابعه هذه الصوره، وإن كانت لها تراجم في كتب التاريخ، وإن كانوا يعني ما ينسبون إلى رابعة ما أظن يصح، لأن رابعة على كلام من جهاد أتباع التابعين، هذه هم كثير ما ينسبون إلى الناس يعني كلاما ليس. أما الجنيد وما ركب الجنيد فهؤلاء من القائلين بوحدة الوجود، فلا يعبر بقوله. الشاهد أن الشيخ بين رحمه الله هنا خطورة قول المتصوفة، وأنه قريب إن لم يكن أشد خطورة من قول أصحاب الكلام. أصحاب الكلام يعترفون بالربوبية، لكن هؤلاء يفسرون الربوبية أيضا بشيء آخر، وهو ما يزعمون أن نسبه أنه الفناء في إيه في الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ما في أحد يفنى في الله، الذي يعني صادق في اتباعه لأمر الله فليلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يفهمه. راس ركب معي رجل وقال إنه رأى الشيخ فلان من المشايخ المعاصرين في بلد ما، قال إن هذا الشيخ يظهر في أكثر من مسجد في لحظة واحدة يوم الجمعة، رأوه يخطو في 6 مساجد في البلد الفلاني. سبحان الله، قلت من قال لك هذا؟ قال لا، هذا أمر يعني شهد به اتفاق. قلت لهم اتفاق من هو؟ يحيى بن معين النسائي، أحمد بن حنبل، شعبة الأعمش، من؟ قال لا، الناس من أهل الله. قلت من هو من أهل الله؟ أخبرني عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي وهو يخطب في أكثر من مسجد، هذا كله دجل. وأعجب من هذا أن كما يقول ابن عربي الذي يعتقد أن درجة الولاية على حد زعمه، سنتكلم عن الولاية غدا إن شاء الله، يقول إن انطلق من هذا الموضوع لأنه علاقة مباشرة بهذا، يقول إن الولاية درجة فوق ماذا؟ فوق مقام الرسالة، فوق مقام الرسالة، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني الولي فوق النبي وفوق إيه؟ فوق الرسول. قال الله ما يقول علو الكريم. الشاهد يا إخواني، هذه الأشياء موجودة في المجتمعات المسلمة ليس كذلك؟ وهي التي فرقت كلمته، والله ما فرق المسلمين إلا تعدد المشارك وتعدد الطرق وكثرة الخروج عن الجادة والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية،
فيثنون
في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته.
بعدين
وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات.
لا، طائفة أخرى، الطائفة الماضية تنفي الصفات وغيرها فقط، تدعي أنها فنت في ماذا؟ في الله وتتيم فيه. طائفة أخرى يكتفون بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية ويثبتون مباينة الله لخلقه، وهؤلاء أقل يعني خطرا من سابقيهم، ولكنهم أيضا في توحيد الألوهية لم يعولوا عليه، بل هم يعني يشتغلون بتوحيد الربوبية الذي هو غاية المقصود عندهم وغاية المراد والذي هو أعلى درجات التوحيد، وقد يضمون إليه إثبات بعض الصفات وبخاصة مباينة الله لخلقه وأن الخالق غير المخلوق، وأن الخالق غير المخلوق، ويتبرؤون من القول بوحدة الوجود، لكنهم أيضا لم يخلصوا في توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم.
قال وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون فيه التعطيل، فيدخلون التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
هذا يشير إلى ماذا؟ يعني يضمون إلى هذا، إلى يضمون إلى توحيد الربوبية نفي الصفات، يعني يجعلون أن الله مجرد، يعتقدون أن الله مجرد من جميع الصفات وأنه لا يمكن أن يوصف بالصفات، وهؤلاء شر من المشركين، لأن بعض المشركين يثبتون صفات الله أو يثبتون بعض صفات الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فيضمون إلى ما اعتقدوه من توحيد الربوبية، حتى إنهم يعتقدون أنه وحده هو التوحيد، ويصلون من ورائه أو يعني يعتقدون أنه لا صفات له، لأن إثبات الصفات على حد زعمهم تستلزم التشبيه والتمثيل، وقد تقدمت مناقشة هؤلاء القوم غير مرة، أعني نفاس الصفات، لكن هؤلاء جمعوا بين سوءتين، بين قصرهم التوحيد على توحيد الربوبية وبين تنصيصهم على نفي صفات الله سبحانه وتعالى أو تعطيلها أو تأويلها على غير معناها المراد الظاهر منها والمواضح مما يعرفه كل ذي فطرة سليمة وجبلة مستقيمة. نعم. وكونه شر من المشركين لأن المشركين يعني مع اعتراف بتوحيد الربوبية فإن كثيرا منهم يرى يعترف بصفات الله وأن الله خالق رازق مالك متصرف غفور رحيم وما إلى ذلك. ونعم وإن كان مثلا الفرق ينكروا اسم الرحمن لكنهم يثبتون كثيرا من الأسماء والصفات. فهؤلاء يشبهون بالمشركين إن لم يكونوا شرا منهم لأن المشركين ضلوا على جهل وهؤلاء يعني يعلمون صفات الله في القرآن والسنة فلا يؤمنون بها يعني كأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ولا يؤمنون بمقتضى. نعم.
وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين
نقف على قول جهم هنا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام الله عليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السؤال السابق الدرس الماضي يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
هو الولاية غدا نتكلم عنها إن شاء الله الولاية غدا نتكلم عنها غدا إن شاء الله.
طيب يقول ما المراد بالعولمة
العولمة هذا خارج درسنا لكن العولمة في مفهوم الغرب الآن تركيز الاقتصاد بأيديهم وتركيز جميع العلوم والتكنولوجيا بأيديهم ويعني الضغط على من يسمونهم بالعالم الثالث حتى يظلون دائما محتاجين إليهم هذه العولمة عندهم. أما لو كان المقصود بها أخذ العلم النافع من العلوم التجريبية كما قد يظهرونه لما للناس فهذا أمر حسن لكن هذا استعمار من نوع جديد يتمثل في ماذا يعني لا تأتون للبلاد وتستولون عليها بالقوة لا هناك طرق أخرى تبتزون بها أموال الناس وبخاصة المسلمين هذه خلاصة مفهوم العولمة عندي لا أفهم غير هذا. أما لو كانت كما يدعون تفسيره هم لكن هم كذابين يعني هم يظهرون للناس أنهم يقصدون بذلك ماذا توحيد الاقتصاد العالمي والاستفادة من العالم استفادة في العالم بعضه من إيه من بعض لكن هذا دجل ليس بصحيح وأن العلم والعلوم التجريبية يعني يجب أن تكون يستفيد منها الجميع هذا الذي يعني يظهرونه ليه للناس. وأما حقيقة الأمر تركيز الاقتصاد والعلوم والأمور كلها بأيديهم حتى يظل الناس دائما بحاجة إليهم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حيل أمرهم بينهم. الآن بدأت فإن الغرب أنفسهم انقسموا إلى قسمين في مثل هذا المفهوم وفي هذه التجارة الآن في مسألة التجارة والاقتصاد منقسمين إلى قسمين يعني الأوروبيين والأمريكيين فصاروا يعني هم يدعون أنهم الآن أولئك يفرضون ضرائب حتى لا يستورد شيء من الجهات الأخرى وأولئك سيقابلونهم إن شاء الله بماذا بالمثل مما يدمر اقتصادهم إن شاء الله. نعم. وكذلك سائر الكفرة على كل حال نحن الحمد لله هذا قد أصبح مفهوما لدى المسؤولين والاقتصاديين في كثير من بلاد المسلمين وأنه أمر يعني معروف قصدهم من هذه العولمة أصبح مفهوما ولذلك تنبه له ولله الحمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم.
سابق الله يقول هل الصوفية يعتمدون على الرؤى في تشريعهم وما حكم ذلك؟
الصوفية الرؤى مصدر من مصادرهم لكن ليس كل شيء يعتمدون في الجملة على أشياء منها الرؤى ومنها الذوق الذي يسمونه بالذوق، يعني أنهم يتذوقون على حد زعمهم العبادة تذوقا بما يحلو لهم هم، لا بناء على تفهم القرآن الكريم وتدبره، وإلا الإيمان هو ذوق صحيح له ذوق معين عند المؤمنين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والحديث الآخر ذاق إيه؟ طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا يجده كل مسلم، لكن الذوق عندهم الذي هو الوجد يعني هو يعني شعور معين ينتابهم يزعمون أنهم يصلون به إلى ماذا؟ إلى الله وإلى معرفة الله، وهو يختلف عن الذوق المتمثل في فهم الكتاب والسنة والتلذذ بهما والانسجام مع مفهومهما والتأثر بهما، هذا هو الذوق الصحيح، هذا هو الذوق الصحيح والسليم، أما ذات أذواقهم فهي أذواق إيه؟ شيطانية، أذواق شيطانية. واقرأوا إن شئتم أو إن أردتم مزيدا من المعرفة كتبهم بالإضافة إلى كتاب تلبيس إبليس الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى تجدون عجبا. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالأرجاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مواقف أهل الكلام والفلاسفة من التوحيد، ذكر أن جهم بن صفوان يشبههم في هذا القول، وهو أنهم يقطعون التوحيد على توحيد الربوبية. وبعد أن ذكر مذاهب المتصوفة أيضا في ذلك، ذكر أن جهما يشابههم في هذه المواقف، لأن جهما في حقيقة الأمر جلس 40 يوما وهو في حيرة من أمره، حتى إنه في هذه 40 يقال إنه ترك الصلاة، ثم بعد ذلك خرج بنتائج منها نفي الصفات ومنها الجبر ومنها الإرجاء كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وسنبين ذلك. أما بالنسبة للصفات فقد تقدم الكلام عنه بوضوح، هو يفارق المشركين أن بكونه يعني يرى وجوب تنفيذ الأمر والنهي، لكنه مرجئ في هذا، خلاصة قوله أنه مع المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وقد ذكر المصنف من مذاهبه ثلاثة أمور: أولا نفي الصفات، بل نفي الأسماء والصفات، هذا هو مذهب من الجهمية الأولى. وأظن يوما ذكرت لكم أكثر من مرة قصة ذلكم الأعرابي الذي جاء عند جهم وهو يقرر نفي الصفات، وكان يقول للناس: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، لطيف بلا لطف، عليم بلا علم. فارتجل قصيدة أوردها صاحب جلال العينين وغيره جاء فيها: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر،
جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، جواد بلا جود، لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موثوق وبالجهل مشتهر، إلى أن قال لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، حليم بلا حلم، أو حليم بلا حلم، وفيا بلا وفاء، فبالعلم موثوق وبالجهل مشتهر. أمدحا تراه أنهجاء وسبة، أمدحا تراه أنهجاء وسبة، وهز أن كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تفجرهم عما قريب إلى ماذا؟ إلى فقر. هذه بعض قصيدة ذلك الأعرابي الذي وجد جهما يقرر نفس الصفات فارتجل هذه القصيدة، وقد رد عليه في القاعدة السابعة ردا ما عليه من مزيد، بل وفي الأصل الأول والثاني من الأصلين اللذين تقدم لنا في أول هذه الرسالة، وهما أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وقد فصلنا الرد على جهم فيما يتعلق بنفي الأسماء والصفات. ثم هو من جهة القدر مرجئ جبري، جبري ومرجئ. مذهب الجبرية أن الإنسان مجبور على فعله، وأنه كالغصن في مهد الريح حيثما تميله يمين. وبناء عليه رتبوا عليه عقيدة أخرى وهي عقيدة الإرجاء. وعقيدة الإرجاء هي ماذا؟ هي أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط، بل وصل جهم إلى أن الإيمان هو مجرد ماذا؟ المعرفة. وإذا كان مجرد المعرفة فإبليس وفرعون يكونان على هذا المقتضى مؤمنين، وهما من أكثر الكافرين، لأنه رأى يعني عقيدته هذه أيضا حتى في ذات الرب سبحانه وتعالى يثبت ربا بلا وجود، وهو يقول إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي وجود ذهني دون أن تكون له حقيقة بواقع الحال، وهذا من أكثر الكفر ومن أبطل الباطل. كما أنه بالإضافة إلى هذا يقول بالإرجاء ويقول بالجبر، فقد جمع بين هذه السوءات كلها، جمع بين هذه السوءات كلها، وهي النفي الصفات والجبر وماذا؟ والإرجاء. ولذلك يقول بعض السلف هذه الجيمات الثلاث كلها مجتمعة، جيم جهم هو اسمه جهم، وإذا ذكر جهم تبادر لديه مباشرة النفي ماذا؟ نفي الصفات. وجيم جبر لأنه يقول لأن الإنسان مجبور على فعله فهو كالغصن في مهد الريح، وجيم إرجاء حيث أنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإنسان يكتب منه أن يعرف الله سبحانه وتعالى، فإذا حصلت المعرفة حصل له كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ويضغط الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
لماذا؟ لأنه في البداية قال إنه يفارق المشركين، لو وجد من الجهمية من يعترف بالأمر والنهي فإنه يفارق المشركين من هذا الوجه، لكن هذا الأمر يضعف عند جهم بناء على قوله بالإرجاء، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن مرتكب الذنب والكبير عندهم كأنه لا فرق بينه وبين المؤمن كامل الإيمان، وهذا خلط للأوراق وجهل مركب، فيضعف تضعف مفارقته للمشركين إذا اعتقد أنه يجوز ارتكاب الذنوب وأن من ارتكب الذنوب لا شيء عليه، وقد زعموا ذلك استدلالا أو تشبثا بما فهموه من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل. ونسي هؤلاء قوله إذا ما اتقوا وآمنوا وإيه وعملوا الصالحات، فإنه قد ذكر العمل معطوفا على الإيمان مما يدل على أنه جزء منه. والأدلة عدي تكون الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة جدا، وقد تقدم لنا الكثير منها في غير ما مر، منها قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنها إطلاق الإيمان على العمل كما في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمسة من المغرب. وكذلك يعني من الأعمال أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى من أدلة العمل على الإيمان قال إن استرزاق طعم الإيمان من إيه؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعمال القلوب. وقوله ثلاث من سنتي وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذه كلها من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، فيجوز لا تجوز من العمل. نعم.
قال والنجارية والضرارية وغيرهم يطردون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
هذه من فرق من المرجع، النجارية والضرارية من فرق المرجع، ولذلك بينهم يقاربون جهما في المعتقد من حيث الإرجاء، هذا يوافقونهم 100%، ويقاربونه على خلاف في ألفاظ فقط في مسألة ماذا؟ الصفات. يتفقون معه في الإرجاء ويقاربونه في ماذا؟ في الأسماء والصفات. فكلها فرق ضالة ومنحرفة وغير متبعة لسبيل السلف الصالح، بل هي متبعة لإبليس وجنوده، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو المرجع الإبليسية، كل هؤلاء يعني الذين يشبهون إبليس في غيهم وفيما ذهبوا إليه. والخلاصة أن هذه الفرقة كلها تدعو إلى الإرجاء، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وإذا جئت إلى الصفات وجدتهم جهمية فيها أيضا. نعم تفضل.
قال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات القدرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر،
كل هذا قد تقدم في الفصل الأول في مسألة الصفات. الذين هم الكلابية أتباع أبي محمد سعيد بن كلاب، والذي هو يقرر مسألة الصفات المعنوية السبع ويؤول ما عداها، وتبعه بهذا بحسن رحمه الله في طوره الإيه؟ الأوسط. ثم تبعه من يسمون أنفسهم بالأشعرية، ما بين مقل ومستكثر من التأويل، وتبعهم كل ناعق، والأصل كله مذهب الجهمية. ومع ذلك هؤلاء ضد الجهمية، ولا شك أنهم خير منهم وخير من المرجعة على ما عندهم من ماذا؟ من تأويلات في باب ماذا؟ في باب الصفات، لكنهم خير منهم في المسائل الأولى، خير منهم في المسائل أو في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ ها؟ لا يعني نعم خير منهم في باب الأسماء والصفات، خير من الجميع في باب الأسماء والصفات، وفي باب امتثاله للأمر وإيه؟ والنهي بخلاف مذهب الجبرية الجهمية. فلذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية ومن قلدهم كل هذه هؤلاء ينطبق عليهم أنهم يشابهون الجهمية من هذا الوجه. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
في باب القدر، في باب الأسماء والأحكام، يعني مؤمن، كافر، منافق إلى آخره، هذه التسميات هم في هذا الباب ما حكمهم؟ نعم، متقاربون مع الجهمية وفي حكم على الناس من خلال قواعدهم الفاسدة التي منهم من يصل فيها إلى درجة التكفير كشأن الخوارج المعتزلة، ومنهم ما هو دون ذلك كشأن هؤلاء المتأخرين الذين ربما يفكرون بأمور ولا يفكرون بأخرى. فلذلك يعني هم يشابهونهم في هذا الباب ويقاربونهم في هذا الباب. وكذلك في القدر، فإن الذين يسمونهم الكلابية وهم الأشاعرة يعني يلغون الأسباب في حقيقة الأمر، ويقولون إن الإنسان عنده قدرة ولكن قدرة ليس لها تأثير. فالتحقوا بمذهب من الجبرية من حيث لا يشعرون، قالوا إنما التأثير تتعلق بتعلق الأمر السبب بالمسبب حال إيه؟ حال وقوعه، لا بأن السبب، لا بأن المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب. فإنهم يرون الأسباب ويرون أنه لا تأثيرها، لا تأثير لها، عكس القدرية الذين يجعلون الأسباب هي إيه؟ هي كل شيء. القدرية النفاة الذين يعتمدون على الأسباب في كل شيء، فأولئك يلغون الأسباب وأولئك يعتمدون على الأسباب. والقول الوقف في هذا ما هو؟ أن الأسباب لها تأثير بإذن الله، وأن السبب المسبب مترتب على ماذا؟ على السبب. ولكن كل ذلك لا يخرج عن القدر العام والمشيئة الكونية العامة التي قدر الله بها الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50 ألف سنة. لذلك هم مختلطون معهم في هذا الباب، ويعني مندمجون معهم تماما، ووقعوا في كل ما وقعوا فيه إلا من رحم الله. وذلك وسبب ذلك كله أنهم لم ينهلوا من معين الكتاب والسنة، بل جعلوا مرجعهم زبالة أفكار الجهمية والمعتزلة القديمة و العقول الفاقدة التي أخطأوها للمنطق والفلسفة، ومن ثم أخطأوا النصوص لها. نعم.
قال والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحابه الكلاب كالحارث المحاسب وأبي العباس القنانسي ونحوي جماع. خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل من السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
الكلابية القدامى على ما وصلوا إليه من انحراف، ومنهم عبد الله بن سعيد بن كلاب أبي محمد الذي هو في القرن في أول القرن الثالث، وكذلك بعض تلاميذه الذين سماهم المصنف. هؤلاء على ما عندهم من تأويلات هم أقل خطرا من الأشاعرة المتأخرة، ولا يعني بالأشعري أبا الحسن هنا السيد، إنما يعني من ينتمي إلى مذهب الأشعري بطوره الأوسط. ولذلك فإن هؤلاء الكلابية خير من الأشاعرة المتأخرة، لأن الأشعري المتأخرة تخبطوا تخبطا عجيبا ما بين واقف وساكت ومؤول ومضطرب وحائر، فأصبحوا بحيرة من الأمر. ومع ذلك كلما كان أناس قريبين من عهد السلف وإن وجد عندهم انحراف إلا أنهم يكون أسلم من غير من المتأخرين. نعم.
قال والكرامية قولهم في الإيمان قول ينكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يقلب في النار، فخالف الجماعة في الإثم دون الحكم. قال والكرامية قولهم في الإيمان قول ينكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يقلد في النار، فخالف الجماعة في الإثم دون الحكم.
بالنسبة للمعتزلة الذين تقدموا من الأشعرية والجهمية خالفوا في الإثم والحكم معه، قالوا الحكم، المعتزلة قالوا مجرد من الجلدين، الكفار قالوا كافر، الأشعرية وافقوا يعني كثيرا أهل السنة في بعض القضايا، لكن هؤلاء الكرامية يعني ماذا فعلوا؟ جاءوا بعقيدة غريبة، جعلوا من نطق باللسان فإنه يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، ولكنه يكون إذا لم يعمل يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. إذن أين الإيمان الذي يدعون ما دمتم حكمتم عليه بماذا؟ بالخلود. يعني ها تناقض تماما، كيف يكون مؤمنا بمجرد النطق بالشهادة ثم يحكم عليه إذا لم يعمل أنه خالد مخلد في النار؟ ولذلك مقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين، مقتضى كلام هؤلاء أن المنافقين يكونون مؤمنين كامل الإيمان، لأن النطق موجود عندهم ينطقون بالشهادتين، وربما صلوا وصاموا وحجوا نفاقا. فإذا هؤلاء الكرامية محمد بن الكرام من أخف أنواع المرجئة أو من أخبث المرجئة، يعني وكلامهم خطير جدا، يعني يدخل الإسلام بمجرد القول، يدخل الإيمان بمجرد القول ولو لم يعمل فيه، ثم بعد ذلك يعاقب من جهة أخرى وهو قوله ماذا؟ نعم يخالف الناس، يوافق المنافقين في أن المنافقين يكونوا مؤمنين، ولكن يخالفهم في أنه يرى أن يعني من لم يعمل يكون خالدا مخلدا في النار، وهذا تناقض عجيب. كيف يطلق عليه في المؤمن ثم بعد تقول أنه خالد مخلد في النار؟ نعم.
وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
وأما
في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
الكرامية في الصفات يقولون عنه أنه مشبه، يشبهون الله بخلقه، فعلى الله ما يقولون عنه كبير، ومنهم معطل ينفون اسماء الله، لكن اكثر ما وجد عنهم التشبيه، فقولهم في باب الصفات انهم يشبهون الله بخلقه، ومنهم من يعطلها، والتعطيل كما تقدم لنا في حد ذاته تشبيه، لكن هؤلاء يعني اكثر ما يكون الاقرب اليهم انهم ماذا؟ مشبهه، يشبهون الله بخلقه، وإن كنت لا أعرف نصا عنهم، لأن الكرامية يقول أهل العلم تقريبا أنهم غير موجودين، أما الجهمية ومن تفرع عنهم فهؤلاء موجودين بمسميات أخرى. بمسمي ولذلك لا يعتبرون يعني هم يدعون أنهم يدعون الإثبات لكنه إثبات مع ماذا؟ مع التشبيه، يشبهون الله بخلقه في باب الصفات. نعم.
قال وأن المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
هؤلاء من المعتزلة في باب الصفات يوافقون جهما حيث يثبتون أسماء بدون صفات، أسماء جوفاء لا معنى لها، بل إنهم لا يثبتون ولا صفة واحدة إلا لفظ القديم الذي يدعون أنه أخص صفات الله وأخص أسماء الله وصفاته. وفي باب القدر هم مع القدرية، نفاة خلق أفعال العباد الزاعمين بأن العبد هو الذي يخلق فعله، فهم معهم بهذا. يقول الله خالق العبد والعبد خالق الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأشبه المجوس الثانوية من هذا الوجه في كونه مثبت خالقين، خالق الخير والنور وخالق الشر وهو خالق الشر والظلمة، وهم بهذا يثبتون المجوس الذين قالوا بهذا القول عندما قالوا إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، بينما الله سبحانه وتعالى بين لهم بأن الله هو الخالق لكل شيء والله خلقكم وما تعملون. لذلك فإن هؤلاء المعتزلة عندهم خمسة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذه الأصول الخمسة التي هي في كتاب قاضيهم الكبير الذي سمى القاضي عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة؟ فقالوا في الأصل الأول التوحيد، ويعنون به ماذا؟ نفي الصفات. التوحيد إذا أطلق عن المعتزلة هذه أصول الإيمان عندهم، أولها التوحيد يعنون به ماذا؟ نفي الصفات. ثانيهما العدل، والعدل عندهم هو أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقهم ثم عذبهم عليها كان غير عادل، كان ظالما لهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وثالثا المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لكنه إن مات على ذلك فهو قادم مقلد في النار. إذن الخامس الرابع إنفاذ الوعيد وهو تكفير مرتكب الكبيرة، ومن ثم فإن جميع نصوص الوعيد لا بد أن يعني تنفذ كما هي ولو عارضت نصوص الوعد. ولذلك هم المرجئة على طرفي نقيض، المرجئة آمنوا بنصوص الوعد وحرفوا نصوص الوعيد، والمرجئة والمعتزلة آمنوا بنصوص الوعد وحرفوا بنصوص الوعيد وحرفوا بنصوص الوعد وحملوها ما لا تحتمل. والأمر الخامس عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعنوا به الفروج على الأئمة أو على الحاكم، يرون أن هذه من أركان الإيمان التي لا بد منها. ونحن نعتقد أن أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة وأركان الإيمان وأركان الإحسان واحد كما هو معلوم لدى كل ذي فطرة سليمة.
نعم.
قال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
يعني يقول إن الإقرار بماذا؟ بالأمر والنهي مع ما عندهم من الخوف والوعد والوعيد خير ممن لم يقر أمرا ولا ينتهي عن نهي. لا شك أن هذا لا خير فيه أصلا، لا خير فيه، وليس يعني ولا ينبغي أن لا ينبغي أن يعتمد عليه الجهاد ولو كانوا أقرب في باب الوعد والوعيد وفي باب الأمر والنهي، فإنهم من نفاس الصفات، وإن الأقرب لهم أنهم يعملون في أحاديث بنصوص الوحيد ويتركون نصوص الوحيد. نعم.
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
تعد.
قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
يعني الصحابة رضي الله عليهم والتابعون في القرون الأولى لم يكن بينهم أي خلاف، ولم تظهر مسألة النفي نفي الصفات، ولم تظهر مسألة ماذا إنكار الوعد والوعيد كما هي عقيدة إما المرجعة أو ماذا أو المعتزلة. فالمرجعة عملوا بنصوص الوعد على حد زعمهم وتركوا نصوص الوعيد، والمعتزلة كفروا بنصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد على أيضا على مفهوم. وكلما بعد عهد الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافهوه كثرت البدع واختلطت وعمت وضمت بسبب هذه التوجهات. ولذلك فإن عقيدة السلف أسلم وأعلم ماذا وأحكم فما هو معلوم لدى الجميع، وليست أسلم فقط وإنما هي أسلم وأعلم وأحكم. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن لا ينخدع بضلالات هؤلاء الذين يقعون في هذا البلاء، فمنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي الوعيد، ومنهم من ينفي الوعد، ومنهم من ينكر الصفات أو يؤولها ونحو ذلك. صدق الله الذي يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.